أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ما أدري بعد هاي الصفحة، المفروض أنتم حاضرين وجايين وفاتحين الكتاب على نفس المكان اللي وقفنا. عليكم السلام. وبعض الأمور الطالب هو لازم ينتبه عليها بعد، مو أثناء الدرس يقاطع الأستاذ أنه أي صفحة، هذا مو شغلي أنا. نعم، تنتبهون إن شاء الله تسألون قبل الدرس الطالبات عندكم، أن هذا الأمر راح يشوش. أنا الآن محضر بعض الأفكار حتى أمشي بالتسلسل، فمجرد ما يصير من هذا القبيل تتشوش أفكاري أصلا. إذن بعد أن أخذ بذكر التطور التاريخي لمصطلح الاجتهاد، بعد هذا التحليل وصل إلى أن الاجتهاد يساوي الاستنباط. فحينما نقول الاجتهاد يعني استنباط الأحكام الشرعية. فإذا صار معنى الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية، فيكون هذا العلم علما ضروريا للاجتهاد والاستنباط الأحكام في الفقه، لأنه يساوي العلم بالعناصر المشتركة. يعني علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فلا بد لمن يريد أن يكون فقيها أن يدرس علم الأصول أولا، وينقح المباحث الموجودة في علم الأصول حتى يكون هو مجتهد، مو أنه مجتهد ومقلد في نفس الوقت، يعني يأخذ آراء الآخرين ويطبقها، هذا مو مجتهد. المجتهد هو من يأخذ بهذه الآراء ينقحها ويكون هو عنده متبنى، يعني هناك نظريات كثيرة موجودة في المباحث المختلفة، هو عليه أن يبحث بين هذه النظريات وأي نظرية هو يتبنى. يعني الآن هل يسلك يأخذ بمسلك قبح العقاب بلا بيان، أو يأخذ بمسلك حق الطاعة؟ لا، لأنه والله الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه طرح مثلا مسلك قبح العقاب أنا أتبنى، لأن الشيخ الأنصاري قال رضوان الله تعالى عليه. أو شخص والله أنه يحب الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول أنا بتبنى مدرسة، ومو بهذه الكيفية. من يريد أن يكون مستنبطا للأحكام الشرعية هو عليه أن ينقح النظريات، وعلى أساس هذا التنقيح يتبنى نظرية معينة، فيقول أنا أتبنى هذه النظرية، الإشكالات لابد أن يجيب عليها، كل الإشكالات التي ترد على النظرية، بعد ذلك يستطيع أن يتبنى فيصير متبنى هو. فإذا تبنى مسلك حق الطاعة، هل كل النظريات الموجودة في مسلك حق الطاعة كل النظريات يتبناها أو لا؟ قد يكون بعض المباحث التي بحثها الشهيد ترد عليها بعض الإشكالات فيطور النظرية. يعني هناك نظريات ضمن المسلك قد يتبنى بعض النظريات، يطور بعض النظريات الأخرى، وعلى أساسه هو يكون عنده نظريات حينما يكتب كتابا في أصول الفقه، هذا يكون نظرياته هو، يأخذ هذه النظريات ويطبقها في علم الفقه ويستنبط على أساس هذه النظريات الأحكام الشرعية. فإذا عند بعض النفط شخص يكتب كتاب عنده نظريات، حينما يأتي إلى الفقه لا يطبق النظريات، عليه أساس. هناك بعض الأشخاص موجودين من المدرسين كانوا يقول في هذا المبحث أنا ما أطبق نظريتي في علم الأصول، لكن النظرية إذا أثبتت صحتها عندك المفروض أن تطبقها في علم الفقه. إذن هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية، المجتهد هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية ضمن النظريات التي يتبناها. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه النظريات، يعني النظريات صارت نظريات صحيحة عندهم، فلا بد أن يستنبط على أساسها الأحكام. ثم يقول رضوان الله تعالى عليه: وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت عليهم السلام حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني. فإذن حينما عرض بعض علمائنا كانوا يعترضون على الكلمة حسب المعنى الأول، الآن تطور إلى معنى ثاني فصار من باب المشترك اللفظي، أنه لا معنى ويعترض على المعنى الأول. نقول أنا ما أقول بالمعنى الأول، أقول بالمعنى الثاني. فإذن اعتراضك عليهم اعتراض في غير محله، مثل ما الآن نفض إنسان يقول لفظ العين، أنا أعترض أنه الباكية، نقول أنا قاعد أتكلم بالعين الجارية. فإذن اعتراضك مو علي، على من يقول بذاك المعنى. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف، يعني بالمعنى الثاني المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك إذا النتيجة ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي أو الموقف العملي. قلنا أنه الأصح أن نقول الموقف العملي. الحكم الشرعي وتقسيمه أولا، لماذا ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول؟ الحكم الشرعي مفروض أن يدرس في علم الفقه، يعني هناك تقول أنه ما هو الحكم الشرعي، فلماذا ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول؟ الجواب على ذلك أنه علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه يقسم فيه الأحكام الشرعية إلى 5 أحكام تكليفية. فندرس علم الحكم، عفوا ندرس الحكم الشرعي لأنه موجود في علم الفقه، وعلم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، فنأخذ هذا العنوان من علم الفقه ونجعله في علم الأصول حتى نبين الخلفيات الموجودة خلف الحكم الشرعي من باب تعريفه أقسامه، لأنه هذا البحث سوف يستفاد منه في علم الفقه، فنبين في علم الأصول الأقسام المختلفة له وكيفية استنباطه، هل ينقسم إلى أقسام أو لا ينقسم إلى أقسام. مثلا حينما يقول الفقيه في رسالته العملية يقول يستحب أو أن هذا العمل مستحب، هل كل مستحب يجب ورود دليل شرعي يدل على استحباب هذا العمل أو لا؟ ترجع إلى أول الرسالة العملية، يقول مثلا كثير من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة من باب رجاء المطلوبية أو من باب التسامح في أدلة السنن، معناته ما عندي دليل على استحبابه، ولكن لوجود التسامح في أدلة الاستحباب أي رواية حتى لو كانت ضعيفة نقول أنه نفهم الاستحباب، نأخذ الاستحباب حتى من الرواية الضعيفة، لكن الرواية الضعيفة مو قطعية، ولا أنها ظنية معتبرة ولا أنها قطعية، فكيف تحكمون بالاستحباب؟ يقولون من باب التسامح في أدلة المستحبات أدلة السنن. أو البعض قد يقول برجاء المطلوبية، أنه من الممكن أن يكون مستحب فإحنا نقول مستحب، فإذن ليس كل مستحب مكتوب في الرسالة العملية أنه مستحب يعني يوجد دليل شرعي عليه، دليل قطعي أو ظني معتبر. وبهذا لازم يعرف أنه بعض الاستفتاءات ترد بالاستحباب، اللي ما عنده اطلاع يظن أنه وجود دليل شرعي، فحينما مثلا تناقش يقول مو معقولة أن الفقيه يقول بالاستحباب وما عنده دليل قطعي عليه. لا، مو بالضرورة، يعتمد على متبنى. هل يتبنى التسامح في أدلة السنن معناته من المحتمل، خاصة إذا كان بقية الفقهاء يقولون مثلا لا دليل شرعي على هذا المستحب، ويشوف واحد منهم يقول مستحب، وندري أكو رواية ضعيفة موجودة في المسألة، ما بيطرح مثال حتى ليس قضية المثال، وبعض الفقهاء نجد أنهم يقولون لا مشروعية لهذا العمل، يعني لا يوجد دليل شرعي عليه، ونجد واحد من بين مثلا 100 فقيه يقول باستحبابه، ونعلم أنه توجد رواية ضعيفة، معنى ذلك أنه يتبنى، هو متبنى التسامح في أدلة السنن، سواء بالاستفتاءات أو بالرسالة العملية. فإذا مو كل مستحب في الرسالة العملية يعني عندنا دليل شرعي قطعي أو ظني معتبر على هذا المستحب. طبعا إذا كان هذا الفقيه يتبنى التسامح في أدلة السنن، أو أنه يأتي برجاء المطلوبية، فإذا ندرس الحكم الشرعي حتى نعرف أنه هذا الحكم الشرعي كيف يستنبط، على أي أساس يستنبط، ويأتي بالتقسيمات، يبدأ بالتعريف ثم تقسيم الحكم إلى شرعي إلى تكليفي إلى وضعي، حتى يبين الأقسام. من تروح إلى علم الفقه بعد هذه الأمور ما تدرسها هنا، تدرسها في مقدمة الاستنباط، في مقدمة علم الفقه. فإذا ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول أولا، لأن علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي، فلا بد أن نعرف ما معنى الحكم الشرعي، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الأدلة في علم الأصول تقسم على أساس هل أن الدليل يحرز الحكم الشرعي أو لا يحرز الحكم الشرعي، يكشف عن الحكم الشرعي أو لا يكشف عن الحكم الشرعي. وهذه الأدلة تقسم على أساس الأحكام الشرعية، فإذا عندي دليل كاشف أو غير كاشف، والدليل يقسم على أساس الأحكام الشرعية، هل هي حكم واقعي، حكم ظاهري، هل الحكم تكليفي أو الحكم وضعي، بهذا التسلسل. فإذا نناقش هذه الأدلة تحرز الحكم الشرعي، فلا بد أن نعرف ما معنى الحكم الشرعي، أو بالأحرى ما هو معنى الموقف العملي، حتى يكون شامل للحكم الشرعي وللوظيفة العملية. فيقول عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. إذن نحتاج إلى فكرة عن الحكم الشرعي قبل ما ندخل في مباحث الحكم الشرعي وكيفية الاستنباط وما هي أدلة الاستنباط وأنواع الأدلة وأنواع الحكم. نبدأ بتعريف الحكم الشرعي، ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ فيقول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. درست في المنطق أن التعريف يشتمل على الجنس والفصل، أخذت المنطق. ففي التعريف نحتاج إلى الجنس والفصل. نعم، في التعاريف التي تتناول الأمور التكوينية نقول جنس فصل، أما في العلوم الاعتبارية نقول بمنزلة الجنس، بمنزلة الفصل. في الأشياء التكوينية ما هو الحيوان تأتي بالجنس والفصل لأنه أمر تكويني، أما في العلوم الاعتبارية كعلم الأصول العلوم الثانية التي تعتبر من العلوم الاعتبارية ما لها واقع، أنت توجد هذا الواقع، يعني مو أنه تكشف علم الأصول يكشف عن شيء واقع. هم وضعوا علم بعنوان علم الأصول، كما أنه ضعوا علما مثلا بعنوان علم الفيزياء، جعلوا بعض المصطلحات، بعض العلوم تعتبر اعتبارية، بعضها تكشف، تحاول أن تكشف عن الواقع. فمثلا الآن الحكم الشرعي ما تعريفه، أنت تجعل له حكم، أنت تجعل له تعريف معين، ممكن أن تغير هذا التعريف إلى شيء آخر. فإذا كان في العلوم الاعتبارية نقول أن هذا بمنزلة الجنس وبمنزلة الفصل. فالتشريع بمنزلة الجنس والصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان بمنزلة الفصل. طبعا لتنظيم حياة الإنسان، تنظيم حياة الإنسان من كل جهة، من الناحية الفردية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية السياسية. فنستطيع أن نجعل هناك ذكر الشهيد في بعض كتبه أنه توجد عندنا ثلاث علاقات: علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بالطبيعة. ومن الضروري أن نقرأ كتب بعض العلماء لتعطي الجوانب الفكرية والخلفية الفكرية للدين، منها كتب السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، كتب الشهيد مطهري رضوان الله تعالى عليه، بعض العلماء الآخرين الشيخ محمد رضا المظفر، الشيخ رضا آل ياسين، بعض العلماء الكبار الشيخ محمد جواد مغنية من السهل الممتنع كتاباته. هذه الكتب لابد أن تقرأ، يعني طالب الحوزة لا يقتصر على ما يدرسه في الحوزة. أنت حينما تتعامل مع الناس، قبل ما ننتقل للناس، أنت حينما تتعامل مع نفسك ما تتعامل بهذه العلوم، أنت تحتاج إلى دراسة علم العقائد، إلى دراسة علم الأخلاق، وتحتاج الأحكام الشرعية أيضا، يعني الفقه بالمعنى الأخص. فالعقائد في الواقع هو الفقه الأكبر، والأخلاق هو الفقه الأوسط، والأحكام الفقه هو الفقه الأصغر، لأن الفقه يشمل كل جوانب الدين. الآن تركيزنا فقط على الفقه الأصغر، ما منتبهين أنه توجد جوانب أخلاقية خلف الفقه والأحكام الشرعية الفقهية، وكذلك مرتبطة بالعقائد. الإنسان لا يفصل أنه يريد أن يعرف الشيء من ناحية عملية ماذا أفعل، وهذا ناحية خارجية عملية فقط، ماذا يوجد في نفسك حينما تتعامل مع الحكم الشرعي، هذا المهم. لذلك حينما تأتي الروايات عن الحج، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، معنى ذلك من ناحية عملية جميعهم يأتون بالأعمال، لكن قليل منهم الحجاج. كذلك هناك رواية الشبلي المعروفة أيضا، حينما الإمام زين العابدين عليه السلام يتحدث معه أنه هل فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فكان في كل مرة يقول أنه لا وقفت، لا لبيت، لا سعيت، مع أنه سعى من ناحية عملية، ولكن لم يستفد من هذه الأعمال من ناحية أخلاقية، من ناحية روحية. فإذا الإنسان لم يستفد من ناحية روحية، معناته كأنه لم يأتي بالحج، لم يأتي بالصلاة، لم يأتي بالصيام، إذا لم يحقق الأهداف المرجوة من خلال هذه الأعمال المختلفة. فإذا الناحية الفكرية ضرورية بالنسبة لتحرك الإنسان هو، لأنه يريد أن يتكامل، فلا بد أن يعرف كيف يتكامل، وكيف يمكن الاستفادة من الأمور الدينية في التكامل. وهذا هدف الإنسان، حتى طالب الحوزة حينما يدرس هذه العلوم المختلفة هدفه أن يتكامل، مو أنه يحفظ معلومات. حفظ المعلومات سهل، المستشرقين مثلا عرفوا جوانب الإسلام لكن ما أسلموا، مع أنهم اطلاعهم أفضل منا. مثلا قد يكون اطلاعهم حتى على الإمام المهدي وجوانب حياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجوه الشريف، عندهم اطلاع أكثر منا إحنا، لكن ما يستفيدون من هذه المعلومات. طالب الحوزة مو عبارة عن كتاب يمشي، يعني أنه صار نسخة زائدة كما يقولون، يحفظ المطالب لكن حياة العملية ما تعبر عن دراسته، ما
مقتل لهم. يروح للبيت يتعامل مع زوجته وأولاده بلا أحكام شرعية، ممكن أن يكون ظالما في بيته مع أنه درس سنوات وسنوات في الحوزة. فإذن لابد أن هذه العلوم تحدث أثرها في نفس الإنسان، تغيره. يعني الطالب حينما يدخل أول سنة ثاني سنة لابد أنه أمور تغيرت عنده، كما أنه بعض الطلبة كانوا يقولون أنه حينما دخلنا إلى الحوزة بعد أول سنة تغيرت حياتنا 180 درجة. وهذا مفروض أن يصير، يعني مو أنه الطالب يدخل بعد 5 سنوات يخرج كما دخل، ما تغيرت في حياتي، ما تغير في حياتي شيء أصلا، مجرد أنه صار عنده معلومات أكثر، ممكن يتفلسف أكثر بالمعلومات اللي عنده، يقعد بالديوانيات يتكلم. كذلك بين النساء هم يصير أنه إعطاء دروس، وحتى دروس في العرفان، كما أنه يرد بعض النساء يعطون دروس في العرفان وغيره، وعشق إلهي وعشق الله وكذا، وهذه المصطلحات اللي الإنسان يحتاج أن يدرسها، يعني يدرسها في الحوزة قد يكون بعد 15 سنة، بعد 20 سنة. الآن هني والحمد لله كلهم صارين عرفانيين وإلهيين ويطرحون مواضيع في هذه القضايا، مع أن هناك أصلا من يتصدى لهذه الدروس العالية؟ لابد أنه يصير في دراسة الفلسفة وحكمة نظرية وحكمة عملية وعرفان، عرفان عملي وعرفان نظري، حتى يقدر يدرس. وني الحمد لله احنا نقرأ كتاب أخلاقي واحد بعدين صرنا عرفانيين حتى نستطيع أن نتكلم في هذه المصطلحات وكأنها مصطلحات سهلة. فالإنسان يدرس هذه العلوم من أجل أن يتكامل، فإذا كان يتكامل يوم بعد يوم المفروض أنه أكو أثر خارجي، أثر ظاهري. ونعم الإنسان التكامل معناته تكامل روحي، لابد أنه يكون أثر عملي له، يعني يصير التزام أكثر بالدين. فإذا الإنسان يدرس علم الأصول فقط التكامل ما يصير له، لابد أن يعرف كيف يستفيد من علم الأصول في التحرك في التكامل، كيف يستفيد من علم الفقه في التكامل. إذا فقط يعرف أحكام شرعية ما يعرف كيف يستفيد منها ما يقدر يتكامل. فإن تحتاج مواضيع فكرية تتكلم عن كيفية التكامل وكيفية الاستفادة من المعلومات الذهنية في كيفية التكامل، لكن الطلبة ما عندهم اهتمام بهذا الجوانب عادة. يعني الطلبة ما عندهم، فقط عنده يروح يرمي العلم الأصولي ب100% وتنتهي القضية. إذن هذه الجوانب الفكرية جدا ضرورية لطالب العلم، أنه يحضر مع أستاذ أيضا يتناول الجانب الفكري للدين، الجانب المفاهيمي للدين. ضروري أن يكون أيضا مع أستاذ يدرس هذه القضايا، أو يقرأ هو بعد ما يكون متمكن من هذه المصطلحات، يدخل في كتب المفكرين الإسلاميين الدينيين. طبعا العلماء المعروفين قد بعض الأشخاص يطرحون بعض الأفكار تكون خلاف الدين عليكم السلام، خلاف الدين، فلابد أن نرى العلماء المعروفين والجانب الفكري عندهم حتى نستطيع أن نستفيد منهم في هذه الجوانب الأخلاقية الجوانب العقائدية. ثم يقول الشهيد، هاي ملاحظة هامة المفروض أنه في كتابي حطينا بنص السطر، المفروض من أول السطر: والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه. نقول الآيات القرآنية والروايات الشريفة اللي هي عبارة عن خطابات شرعية، القرآن والروايات، هل الحكم الشرعي يساوي الآيات والروايات؟ نقول لا. يعني هل الآن حينما يقال كتب عليكم الصيام، هذا خطاب شرعي، هل هو الحكم الشرعي؟ الصيام واجب ولا الحكم الشرعي يستنبط من الخطاب الشرعي، فيكون الخطاب الشرعي كاشفا ومبرزا للحكم. فالخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عن الحكم. ف فهي تدل على الحكم الشرعي لا أنها هي الحكم الشرعي، وليست هذه الخطابات الشرعية هي الحكم الشرعي نفسه أو الحكم الشرعي نفسه. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين. لو نراجع الكتب القديمة لعلماء الأصول يقولون بأن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فجعل الحكم الشرعي يساوي الخطاب الشرعي، يعني نفس الآية والرواية، مع أن الآية والرواية ليست هي الحكم الشرعي. لو تراجعون الكتب الفقهية القديمة كان مثلا يحط لك عنوان بعدين يحط لك الرواية على أساس أنه هذا مسألة الأولى حط لك رواية، مسألة الثانية حط لك رواية، من حفظ على أمتي 40 حديثا كان فقيها. فكانوا كتب القديمة يكتب لك العنوان مسألة الأولى يحط لك، طبعا مو هذا التقسيم، قد يحط عنوان ويحط المسائل 1، 2، 3 ويب نص الرواية بالضبط. طبعا ما يذكر، قد ما يذكر لك عن منه من الأئمة عليهم السلام ولا يذكر السند، يكون هو يتبنى هذه الرواية على أنها صحيحة ويكتبها رقم 1 ويذكر الرواية. فكانوا يقولون بأن الخطاب الشرعي، بأن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فيقول فإن الآن هذه الإشكالات يريد أن يذكر إشكالين على تعريف القدماء لعلم الأصول. الإشكال الأول، فإن الخطاب كاشف عن الحكم والحكم هو مدلول الخطاب، يعني في الإشكال الأول أن الحكم الشرعي ليس هو الخطاب الشرعي لأن الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي والحكم هو مدلول الخطاب، فيكون الخطاب دال والحكم مدلول. ودرست بحث الدلالة في المنطق. بعض يقول ليش ندرس بحث، ندرس المنطق أصلا ما نحتاجه. أحد الطلبة كان من المستجدين قادم من الحوزة أول سنة، أذكر لكم بعض يفيدكم هذا الأمور، بعض الأمور أذكرها تفيد الطالب حتى هني. أول ما جاء إلى الحوزة أراد أن يدرس، بدأ يحضر بحث الخارج، وبدأ يقرأ تقريرات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فيقول بأن السيد الخوئي يقول، هو موجود في كتاب التقريرات، أنه يقول لا نحتاج من المنطق إلا بحث القياس فقط. صحيح هذا، فقال ليش ندرس المنطق يعني ما نحتاجه. فدرس كم صفحة، المهم طبعا ما توفق في طريقه، قلت له أنت تقعد كم سنة بالحوزة وترجع للكويت، ما تقعد هنا لأن طريقتك مو طريقة للطلبة، بالعلم على كيف على مزاجه. نعم، وأنه لا نحتاج إلا بحث القياس، لكن ما يكون في بدايات كتاب المنطق هو أصلا مقدمات لبحث القياس. أنت تدرس هذه الأمور من البداية في تعريف علم المنطق، وتمشي في بعدين تصل إلى التعريف وأنه صناعة البرهان بعدين وكذا، أنت هدفك كله من هذا تصل إلى القياس، لكن القياس فيه شكل ومادة، صورة ومادة، ولابد أنه المواد تكون مواد يقينية، ولازم أن تعرف معنى اليقين ما هو، معنى الظن ما هو، معنى الشك، هذا وين كان يبحث في بدايات الكتاب، فيكون مقدمة لمبحث القياس، والإنسان يحتاج إلى المقدمات حتى يصل إلى ذي المقدمة، إلى صاحبة المقدمة أو إلى صاحب المقدمة. فقرأ هذه العبارة قال إحنا ما نحتاج ندرس منطق، أحد الطلبة أيضا قال أنا عربي بعد إيش أدرس قطر الندى وأدرس شرح ابن عقيل، ما أحتاج إلى النحو. هذا بعض نماذج من الطلبة اللي كانوا يقولون هناك. أحد الطلبة قال أنا ما أحتاج أدرس اللمعة الدمشقية، أنا أول طالب أروح بحث الخارج والمباحث راح تتكرر عندي، ما يحتاج أدرس اللمعة الدمشقية. فيكون طلبة من هذا النوع، مفروض أنه الطالب يكون تحت أمر الأستاذ، الأستاذ يحدد له. وإذا كنت تثق بالأستاذ، نفرض من العلماء الكبار، تروح له تقول أنا الآن طالب مستجد في الحوزة، شو تأمرني عليه؟ تقول لي حدد لي، أنه هذا صار مجتهد الآن، حدد لي الطريق حتى أنا أيضا أصير مجتهد فيما بعد. فيحدد له، نفرض يدرس هذه الكتب المعينة. الآن كثير من الكتب ملغوها، كتاب مختصر المعاني في علم البلاغة، وهذا مختصر لكتاب المطول للسيد النجف المرعشي رضوان الله تعالى عليه، في كتاب اللي عن حياته، كأنه حسب في ذهني أنه درس كتاب المطول اللي يأخذ 3 سنوات 3 مرات أو مرتين أو 3 درس عادة يعني. فالآن صارت بالحوزة خلاصات، هذه الخلاصات ما تأهل الطالب أنه يصير مجتهد فيما بعد. فيون طلبة يبون على مزاجهم هذا العلم، وياي من بلدنا ياي بأنه تقول له الساعة 8 يلك 8:30 يبدأ الدرس، حتى التزام بالمواعيد ما في. فأكون نماذج تي، بس المشكلة يعني راح تصير صادفهم المشاكل أنه فيما بعد ما يتوفقون في هذا الطريق. واللي كانوا بهذه النظرة جايين هناك كلهم قطعوا على الدراسة، يرجعون بعدين لأنه يجد بعد سنوات أنه ما قطع شيء. والبعض قد يكون حتى أحد الطلبة 9 سنوات ظل في الحوزة بعد ذلك ترك الدراسة، 9 سنوات. قد يكون البعض أكثر من ذلك، هم بعد فترة يترك الدراسة. وين راح يبين الضعف؟ لما يرجع لبلده، لا سواء بلدنا أو غيرنا، راح يطلبون منا بعض الدروس ما يقدر يدرسها. تعال درس القطر مثلا، قطر الندى، ما درس الكتاب حتى يقدر يدرسه. يدرسون مثلا، تعال درس مثلا نفض الحلقات أصول المظفر، بعض الكتب إذا ما دارس عدل ما يقدر يدرس. تعال درس اللمعة، هو مو دارس اللمعة حتى يقدر يدرس اللمعة. فكل ما يطلبون درس منه يقول اعتذر. كذلك من ناحية فكرية، إذا ما يكون الطالب قوي، أم يبون منه كلمات في المساجد في الاحتفالات في الحسينيات مثلا، يطلبون منه بعض الأشياء ما يقدر يحضر، لأنه مشكلة أن هذا الطالب إذا ما خلال دراسته مقارئ الأشياء الفكرية وما حاضر دروس في القضايا الفكرية ما يقدر يعطي شيء، ما يقدر يحضر. أحد الطلبة كان في نيتنا هناك أنه نصدر مجلة، أحد الطلبة بعد دراسة يمكن 10 سنوات في الحوزة طلبنا منه مقالة، قال أنا ما أعرف أكتب مقال بعد دراسة 10 سنوات، لأنه ما ماسك قلم في حياته أنه يكتب. إذا بعد سنوات 10 سنوات ما أعرف أكتب، ما يصير. أنه هو يحضر بحث خارج، تحضر بحث خارج، بعض الطلبة كانوا أقدم مني، هم لو تكتب بحوث البحث الخارج وتي البيت تنقحها، قال شكتب بعدهم مكتوبين ما أخذهم جاهزين من المجتهدين. المفروض أنه الطالب من أول ما يبدأ دراسته يكتب الحواشي على الكتاب، يحط له أو دفتر مفصول، لابد أنه يكتب أو شيء شرح الأستاذ يكتبه كتقريرات. وثانيا ما معقولة أنه خلال سنة يدرس كتاب ما عنده أي تعليق على الكتاب، إشكال مثلا، تعليق بسيط، رأي مثلا أو شيء من هذا القبيل. أنه مو خلال 10 سنوات أصلا ما عنده أي تعليق على أي كتاب. المفروض بعد ما تنتهي من الكتاب عندك مجموعة من التعليقات تخليها هذه عندك محتفظ فيها، وأنا تطلعها لما تبي تدرس الكتاب، طلع تعليقاتك الآن تحتاج في التدريس. هذه من تطرح الفكرة، يصير نقاش من الطلبة، هذه الفكرة تتنقح تتطور. مثلا الآن يدرس واحد علم الأصول، أنه لابد أن يكسر عنده تعليقات على هذا الكتاب. نفض الحلقة الأولى نقول ما في تعليقات، إذا دخل في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة، إذا درس اللمعة مثلا حينما الفقيه يعطي رأي وهناك آراء مختلفة للفقهاء، يذكر الرواية، طلع الرواية، اقرأ الرواية، شوف آراء 3-4 آراء موجودة، شوف أنت شنو تفهم من الرواية، سجل هذه كملاحظات، وين تفيدك هذا في بحث الخارج. لما تروح هناك تطلع الدفاتر القديمة لك، تبدأ الآن صرت بحث خارج، الآن مطلوب منك البحث، محاولة إعطاء رأي. طبعا تعرض الرأي على المجتهد، على المدرس، على الأستاذ في بحث الخارج، وصر عملية الأخذ والرد. لأن الطالب اللي راح يصل إلى درجة الاجتهاد من أول سنة يظهر أنه هذا الطالب مؤهل لأن يكون من المجتهدين في المستقبل. أما إذا طالب يلعب مهمل مثلا في دراسته فقط يدرس يوم الامتحان من أجل الامتحان وأخذ 100%، وهذه المعلومة تصير مثل طلبة ثانية، طلبة الثانوية متوسطة يدرس من أجل الامتحان. لا، الطالب مو مطلوب أصلا ما يفكر بالامتحان، هو عليه تكليف أنه حينما يدرس هذا الكتاب يدرس هذا الكتاب، هذا مطلوب تكليفه هو أصلا، حتى لا يفكر فيما بعد أنه يصير مجتهد ولا ما يصير مجتهد. تكليفي الآن حينما أنا الآن أدرس حلقة أولى تكليفي أن أتقن هذا الكتاب، هذا مطلوب مني فقط، ما أطالع أكثر من هذا، لا أقول السنة القادمة ماذا أفعل، مطلوب في هذا اليوم هذا الدرس أخذناه، هذا الدرس نروح البيت اليوم ندرس، مطلوب منه كتكليف ما دام أن الإنسان حط ريله في وصار علم اسمع طالب علم يصير هذا تكليفه هو. الإنسان إذا ما يبي هذا التكليف لا يحط ريله في دائرة طالب العلم، وطبعا كل ما يتدرج راح يصير مسؤولياته أكثر بالنسبة للناس بالنسبة للعوام، راح يصير تكاليفه أكثر من غيره. إذا بعض الناس مثلا بعض التكاليف بالنسبة لهم مباح يجوز لهم يفعلونه، هو ينبغي أن يفعله، يصير مفروض عليه، وراح يجي حين أقسم التكاليف إلى أقسام 5 أبين لكم تقسيم آخر، وطالب الحوزة شلون يتعامل مع الأحكام الشرعية، وإن كان هذا جانب فكري مفهومي لكن ضروري لطالب الحوزة أن يعرف كيف يتعامل مع الأحكام الشرعية، مو بعد 5-6 سنوات 10 سنوات يقوم بما يقوم به العوام، لا، هناك أشياء مطلوبة منه أكثر من غيره. فإذا الإشكال الأول أن الخطاب ليس هو الحكم الشرعي وإنما هو كاشف عن الحكم الشرعي. الإشكال الثاني قال أنه يتعلق بأفعال المكلفين، نقول ليس كل الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين. نعم هناك عندنا أحكام تكليفية متعلقة بأفعال المكلفين بصورة مباشرة، وهناك أحكام لا تتعلق بأفعال المكلفين وهي الأحكام الوضعية. حينما أقول هذا الماء طاهر ما له شغل بتكليف، حينما أقول الماء طاهر هذا حكم وضعي أبين طهارة الماء، أصلا ما أتعرض للمكلف. نعم حينما تقول هل يجوز أن أتوضأ بالماء الطاهر يصير صار عندي حكم شرعي، حكم تكليفي. الحكم الوضعي مثل أحكام الزوجية أنه متى يصير المرأة والرجل زوجان إذا كان بهذه الشروط، هذا ليس له علاقة بأفعال المكلفين بصورة مباشرة. فإذا نعم إذا صار هذا العقد موجود هناك وجوب على الزوج، بعض الأشياء واجبة وهناك وجوبات على الزوجة، صار عندي حكم تكليفي. إذا نعم عندي حكم تكليفي عندي حكم وضعي، الحكم التكليفي الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، الحكم الوضعي ليس له علاقة بأفعال المكلفين. فإذا حينما يقول بأن الحكم الشرعي متعلق بأفعال المكلفين هذا يتكلم عن الحكم التكليفي فقط ولا يتعرض للحكم الوضعي. وإذا تريد أن تجعل تعريفا لابد أن يكون شاملا للحكم التكليفي الحكم الوضعي، إذا تريد أن تتكلم عن التكليف كذلك الحكم الشرعي عندنا حكم واقعي وحكم ظاهري. فإذا إذا تريد أن تتكلم تجعل تعريفا للحكم الشرعي لابد أن يكون تعريفا جامعا مانعا، كما أخذنا في المنطق جامع لكل الأفراد مانع من دخول الأغيار، حتى يكون شامل لكل أفراد التعريف لكل ما ينطبق عليه. هذه الكلمة هذا المفهوم تشمل كل الأفراد ولا تسمح بدخول غيره أو غيرها من الأفراد، حتى يكون التعريف جامعا مانعا. فالإشكال الثاني أضف إلى ذلك، فإذا فإن الخطاب هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما بل قد يتعلق بذواتهم مثل زوجية عقد الزوجية أو بأشياء أخرى ترتبط بهم مثل طهارة الماء نجاسة الماء، لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر واجب واجب وحرام، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل والرجل زوج للمرأة في ظل شروط معينة بالإيجاب والقبول والمهر إلى آخره، أو تنظم علاقة الملكية، هذا ملك لي لا يجوز لأحد أن يعتدي على ملكي بدون إذني، أن يأخذ من ملكي بلا إذني حتى لو كان بمقدار 10 فلوس 5 فلوس، وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، انتقال الملك من شخص إلى آخر عن طريق البيع، الاستفادة من المنافع عن طريق الإجارة إلى آخر هذه الأحكام الثانية بالحيازة بغيرها. المهم فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية والملكية حكم شرعي متعلق بالمال من أول السطر. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته، كل ما ينظم حياة الإنسان يكون تشريع صادر من الله حكم شرعي. هذا التعريف راح يشمل الأحكام التكليفية ويشمل الأحكام الوضعية، لأن طهارة الماء أيضا تدخل في تنظيم حياة الإنسان، يحتاج إلى طهارة الماء في الوضوء في الشرب مثلا. فإذن الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر في بعض كتبه الفكرية أنه علاقات الإنسان تكون علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بالطبيعة. نقدر نحط أيضا علاقة رابعة، علاقة الإنسان بنفسه من ناحية روحية، أنه يحتاج أيضا إلى بيان هذه العلاقات حتى يعرف الإنسان كيف يتعامل مع نفسه اللي هو عبارة عن روحي، فيحتاج أن يعرف أيضا الجوانب المتعلقة بكيفية علاقة الإنسان بنفسه، ويحتاج إلى أحكام لترد في أحكام في علم العقائد، بعض الأحكام أو معظم الأحكام وكل الأحكام، وكذلك في علم العقائد أيضا يحتاج كثير من الأحكام حتى يعرف مثلا هناك توحيد نظري توحيد عملي وتفاصيل هذه الأمور الفكرية التي يحتاجها الإنسان حتى يستطيع أن يتكامل ويقترب إلى الله عز وجل حتى يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.